الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس 75 من الدرة الفريدة قوله عن سلمان الفارسي رحمه الله، وهو من عمر طويلا قيل 250 سنة وقيل أكثر من ذلك، كان محبوسا ثم تنصر ثم كان مجوسيا ثم تنصر ثم أسلم وحسن إسلامه. قوله أنه قيل له علمكم نبيكم كل شيء، قيل أن القائل له ذلك من الكافرين أو المنافقين، أراد أن يستهزئ بدين الإسلام، وفي الحديث دليل على كمال الإسلام. قوله حتى القراءة بالكسر أي طريقة قضاء الحاجة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة أي طريقة القتل. قوله أجل قالها مفتخرا بها أي نعم علمنا ذلك، وهذا ليس بنقيصة بل هذا من تمام الدين وكماله، فإذا كان قد علم أمور قضاء الحاجة فمن باب أولى تعليم التوحيد والصلاة والصيام وتعليم كل ما يكون نافعا للعبد في دنياه وأخرى. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة الحموية، فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله عز وجل وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا الأصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمة كل شيء حتى القراءة، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبيين إلا كان حقا عليها أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما أخرجه أحمد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذه خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكي يتوهم من في قلبه أدنى مسكت من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زايدين فيها وناقصين عنه انتهى. مقدمة الحموية أراد أن يرد فيها على من يزعم أن علم الخلف يعني أن الخلف أعلم وأن السلف أسلم، فبين لهم شيخ الإسلام في هذه المقدمة أنه من المحال أن يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين الأسماء والصفات التي هي من مهمات الدين، وبين مسألة القراءة وبين مسألة التيمم مسائل من هذه مسائل الطهارة وما في بابها. قالوا لك أن نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وقد جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا وغربوا، متفق عليه. يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أخرجه مسلم. قولوا شرقوا وغربوا في حق المدني واليمني، أما من كانت جهته المغرب والمشرق فإنه لا يشرق ولا يغرب وإنما يتجه إلى الشمال أو الجنوب. ومن عجيب بعض المتفقهة أنهم ذكروا في هذا الباب ولا يستقبل النيرين أي الشمس والقمر ونحو ذلك، وعلق عليه الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار بقوله أما استقبال القمرين فهذا من غرائب أهل الفروع، فإنه لم يدل على ذلك دليل لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف، وما روي في ذلك فهو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواية الكذابين، وإن كان ذلك بالقياس على القبلة فقد اتسع الخرق على الراقع، ويقال لهذا القائس ما هكذا تورد يا سعد الإبل، وأعجب من هذا إلحاق النجوم والنيرات بالقمرين فإن الأصل باطل فكيف بالفرع، وكان ينبغي لهذا القائس أن يلحق السماء فإن لها شرفا عظيما لكونها مستقر الملائكة ثم يلحق الأرض لأنها مكان العبادات والطاعات ومستقر عباد الله الصالحين، فحينئذ يضيق على قاضي الحاجة الأرض بما رحبت ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة. وسبحان الله ما يفعل التساهل في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكى لها تارة ويضحك منها أخرى. انتهى. صحيح، تجد عجائب عند بعض أصحاب المذاهب، يعني ما أنزل الله بها من سلطان. والمشكلة أنهم لا يعرفون اللوازم لجهلهم، وإلا القول الصحيح لازمه حق والقول الباطل لازمه باطل. فالآن لما تقول لا تستقبل القبلة بغاية أو بول بالنص، لا تستقبل الشمس والقمر بالقياس، ثم لا تستقبل النيرات بالقياس على القياس، ماذا بقي لهذا الإنسان؟ أين يذهب يقضي حاجته؟ مشكلة. قال: وقد أشكل على ما تقدم مجاعة بن عمر رضي الله عنه ودليله رقيت فوق بيت حفصة، فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم جالسا على مقعدته مستقبل القبلة مستدبر الشام. ركز حديث بن عمر مستقبل القبلة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الشوكاني في نيل الأبطار: والحديث يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغاية، وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال. الأول: لا يجوز ذلك لا في الصحاري ولا في البنيان، وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ومجاهد وإبراهيم النخعي والثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. كذا قال النووي، قاله النووي في شرح مسلم ونسبه في البحر إلى الأكثر، ورواه ابن حزم في المحلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه ابن مسعود وسراقة ابن مالك وعطاء الأوزاعي، وعن السلف من الصحابة والتابعين. المذهب الثاني: الجواز في الصحاري والبنيان، وهو مذهب عروة بن الزبير وربيع الشيخ مالك وداود الظاهري، كذا رواه النووي في شرح مسلم عنهم، وهو مذهب الأمير الحسين. المذهب الثالث: أنه يحرم في الصحاري لا في العمران، وإليه ذهب مالك والشافعي، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. صرح بذلك النووي في شرح مسلم أيضا، وزاد في البحر عبد الله بن العباس ونسبه في الفتح للجمهور. المذهب الرابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد. المذهب الخامس: أن النهي للتنزيه فيكون مكروها، وإليه ذهب الإمام القاسم بن إبراهيم وأشار إليه في الأحكام، وحاصله القاضي زيد المذهب الهادي، ونسبه في البحر للمؤيد بالله وأبي طالب والناصر والنخعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي أيوب الأنصاري. المذهب السادس: جواز الاستدبار في البنيان فقط، وهو قول أبي يوسف ذكره في الفتح. المذهب السابع: التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، وهو محكي عن إبراهيم وابن سيرين ذكره أيضا في الفتح، وقد ذهب إلى عدم الفرق بين القبلتين الهادوية، ولكنهم صرحوا بأنه مكروه فقط. يعني الشوكاني أكثر من النقل عن الهادوية، وكذلك الصنعاني لأنهم كانوا في بلدانهم. المذهب الثامن: أن التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، فأما من كانت قبلته في جهة المشرق أو المغرب فيجوز له الاستقبال والاستدبار مطلقا، قاله أبو عوانة صاحب المزني هكذا في فتح انتهى. قوله بغائط: المراد به خروج الأذى من الدبر، أو بول: المراد به سيلان الماء من وضعه المعروف. قوله أبتأن نستنجي باليمين لإكرامها، فقد كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، وجاء بنحوه عن حفصة رضي الله عنها. وقد أخرج الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره يمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. قوله أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وفيه عن جابر رضي الله عنه: إذا استجمر أحدكم فليوتر. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط والجمار، وهي الأحجار الصغار. قال العلماء: يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط، فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار، وأما الاستطابة والاستنجاء فيكون بالماء ويكون بالأحجار. هذا الذي ذكرناه في معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور من طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء. وقال القاضي عياض: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور في هذا الحديث، فقيل هذا، وقيل المراد به في البخور أن يأخذ منه ثلاث قطع، أو يأخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى. قال والأول أظهر والله أعلم الصحيح المعروف ما قدمناه. والمراد بالإيتار أن يكون عدد المساحات 3 أو 5 أو فوق ذلك من الأوتار، ومذهبنا أن الإيتار فيما زاد على 3 مستحب انتهى. لكن يشكل على ذلك ما تقدم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن يأتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. خرجه البخاري فيحمل على أن مسح على أنه مسح بأحد الحجرين مرتين والله أعلم. الراجح في الاستقبال والاستدبار مذهب ابن عمر رضي الله عنه أنه في الصحاري لا يجوز، وأنه في البنيان يعني إن فعله فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رقى يعني كان في البنيان، هكذا حديث جابر. فالجمع بين الأدلة هذا هو مذهب ابن عمر، وهناك أقوال أخرى لكن هذا المذهب هو الأقرب. أما أبو أيوب الذي لا ولكن شرقوا وغربوا لما جاء إلى الشام وكانت المراحيض في اتجاه القبلة كان ينحرف قليلا، لكن المذهب الأول أقرب والله أعلم.